السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن خير الحديث كلام رب العالمين جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، نستشعر وإياكم نعمة الله علينا أن أجلسنا هذا المجلس منة منه وفضلا، لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا أو حسبنا ونسبنا، إنما أجلسنا هذا المجلس نعمة منه وفضلا وتوفيقا منه وإرشادا سبحانه وتعالى. حرم كثير من الناس مثل هذه المجالس، ورضوا بأن تكون مجالسهم في مجالس القيل والقال ومجالس اللغو والكذب والغيبة والنميمة، ناهيك عن مجالس ربما والعياذ بالله فيها ما فيها من الشر العظيم. وأنت اصطفاك الله واختارك الله جل في علاه لمثل هذه المجالس، نسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في زمن كثرت فيه المتغيرات وكثرت فيه الشهوات والملذات، وأصبح كثير من الناس يلجأ لما يزيده ربما لما يزيد الطين بلة، ولما يزيده والعياذ بالله بعدا عن الله وعد محلا لما هو فيه من هذه الأمور التي ربما تجرف دينه عنه. ونحن يسر الله سبحانه وتعالى اللقاء والتزاور على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر أخونا الفاضل حفظه الله الأخ وليد في مقدمته عبادة عظيمة ثقلت على كثير من المسلمين، والتوفيق بيد الله والموفق من وفقه الله، وييسر الله سبحانه وتعالى لطاعته من يشاء من عباده. فذكر عبادة سهلة يسيرة يستطيعها الغني والفقير، يستطيعها كذلك الذكر والأنثى والعالم والعامي والصغير والكبير، كل واحد يستطيع لهذه العبادة، ولكن مع توفيق الله سبحانه وتعالى العبد. وإلا أنتم تعلمون عندما جاء الفقراء فقراء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو المهاجرين، فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ولكن لهم فضول أموال، يتصدقون لا نتصدق ويحجون لا نحج. كانت المنافسة في الخير، ما هو مثل أيامنا هذه، للأغنياء فضول أموال، يأكلون ولا نأكل، يشربون ولا نشرب، يركبون السيارة الفارهة ولا نركب، يبنون العمائر الضخمة ولا نبني. فلما كان حال المسلمين هكذا زلوا عن الدين وضاعوا وتركوا أوامر الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا هؤلاء فضلوا عليهم بهذه الملذات والشهوات الدنيوية؟ أما هؤلاء الفقراء كان همهم هم عظيم، وكانت همتهم عالية، جاءوا يشكون أن الأغنياء يسابقونهم وينافسونهم في فعل الخيرات، وكذلك الأغنياء كان عندهم حب للخير. فقالوا يتصدقون ولا نتصدق، يحجون ان نحج هذه الفضول الاموال الزائده معهم. النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال لهم على امر قال تسبقون به من قبلكم ولا ياتي احد بمثل ما اتيتم به الا من فعل مثل ما فعلتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله دبر كل صلاه 33 وتقولون تمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. انظر، فعلم أغنياء الأغنياء بهذا الفعل ففعلوا مثلهم، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما اقتنعوا. يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما أو فعلوا كما فعلنا، أي ذكروا الله وأتوا بهذا الفعل مثل ما فعلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن الذكر عبادة سهلة وميسرة، ولكن قد يعجز بها كثير من الناس وقد تثقل على كثير من الناس. وهناك عبادة أخرى نظير هذه العبادة خفيفة، وكذلك يحتاجها الإنسان في كل وقت وحين، ومع هذا وذاك يعجز عنها كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعجز الناس من عجز عن هذا الأمر، وأظني أعلم أن كثيرا منكم علمها، وهي عبادة الدعاء. عبادة الدعاء سبحان الله عبادة سهلة يسيرة، لا تحتاج إلى وساطات كما يفعل أهل الشرك والزيغ والضلال والانحراف. رب ما يدعون من دون الله ويشركون بالله سبحانه وتعالى، وإذا عوتبوا أو قيل لهم لما قالوا ليقربون إلى الله زلفى، نتخذهم وسائط بيننا وبين الله، ندعوهم فيدعو الله لنا أعوذ بالله. وهذا شرك وناقض من نواقض الإسلام، وذكره أئمة العلم في كتبهم. فهذا الدعاء أمره سهل، لا يحتاج كما سمعتم إلى وسائط وغير ذلك، ولا يحتاج إلى أن يكون الشخص غنيا صاحب أموال، أو لأن يكون الشخص صاحب جاه أو غير ذلك من الأمور. يحتاج إلى أن يكون المسلم صادقا مع الله، مؤمنا بالله، مخلصا له في دعائه، فيستجيب الله سبحانه وتعالى له. عبادة يسيرة يعجز عنها كثير من المسلمين. العاجز من عجز عن الدعاء. الدعاء يا عباد الله الذي هو عبادة لله جل في علاه، تتقرب إلى الله بها. يكفيك من هذه العبادة أنك تتقرب إلى الله بها وتؤجر على هذه العبادة. عندما تدعو أنت مأجور وأنت المحتاج، أنت تؤجر وأنت المحتاج. يا ربي فرج همي، أجرت على هذه الدعوة، كتبت لك حسنات على هذه الدعوة. ثم إن وفق الله سبحانه وتعالى واستجاب، أو وفقك الله واستجاب الله لك دعوتك، فنعمة عظيمة. فتتحصل أيها العبد المؤمن على أمرين: الأمر الأول تتحصل على الأجر والمثوبة، ثم بعد ذلك يستجيب الله لك هذه الدعوة. قال الله جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وجاء في السنن من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. أما ما يتداول عند كثير من عامة الناس الدعاء مخ العبادة، فحديث لا يصح، وليس هو مخ، هو العبادة، هو العبادة. أما هذا الدعاء فمعلول بسبب عبد الله بن الهيعة، وهو اختلط وحدث بهذا الحديث بعد اختلاطه، ولكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. سبحان الله. ماذا نريد بعد هذا التفصيل والبيان؟ أن هذا الأمر وهو الدعاء عبادة لله، يتقرب المسلم إلى ربه بهذه العبادة، فيدعوه جل في علاه آمنا منه سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة، ثم الاستجابة لدعوته. الدعاء يا عباد الله أمره عظيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو ويكثر من الدعاء، وكان يعلم الصحابة أدعية، ولذلك شرع أدعية كثيرة. شرعت أدعية الدخول إلى المسجد والخروج من المسجد، الدخول إلى البيت والخروج من البيت، شرعت أدعية كذلك في الاستيقاظ من النوم وعند النوم، شرعت أدعية في أذكار الصباح وأذكار المساء، أدعية كثيرة يا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها، ثم بعد ذلك في سائر الأوقات. وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أسهب في المقدمة أو أطيل فيها، فإن شاء الله أقف وإياكم مع دعاء عظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقف أنا وأنتم في رياض هذا الحديث، نتجول في ثناياه وننظر إلى ما فيه والله من أمور نحن غافلون عنها، وربما هو دعاء يسير وسهل، أجوره عظيمة وفوائده عميمة، وما يتحصل عليه المؤمن في دنياه وآخرته خير كثير في هذا الدعاء، نهيك عن الأدعية الأخرى. هذا الدعاء جاء عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث شداد بن الأوس رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، دعاء سيد الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قبل أن أشرع في شرح ما تيسر من فقرات هذا الحديث وهذا الدعاء، أنبه على تنبيه وفائدة أيضا من الفوائد، أنه عند الدعاء من الأدب أن تحمد ربك وتثني عليه وتعظمه جل في علاه، ثم بعد هذا ولك تطلب حاجتك. انظر هذا الدعاء العظيم ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أراد أو عندما أراد أن يدعو بهذا الدعاء: فاغفر لي. قال: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، انظر، أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه أو هذه المقدمة في المدح والثناء والتعظيم لله جل في علاه ليطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فحري بنا أن نكون على هذا الحال عند أن نريد أن ندعو الله سبحانه وتعالى، أن نثني عليه وأن نعظمه جل في علاه وأن نمجده سبحانه وتعالى، ثم نطلب حاجاتنا. وهذا هو أدب القرآن وأدب السنة. الفاتحة فيها ثناء عظيم على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد هذا الثناء: اهدنا الصراط المستقيم، الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، مجدني عبدي، مالك يوم الدين، أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم. ثم سأل حاجته، انظر يسأل عبد حاجته. كذلك أدعية أخرى كثيرة، منها ما جاء في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء ويعلمه الصحابة ويعظم أن يعلمه غيرهم: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. الحديث، انظر كم يا مقدمة فيها ثناء ومدح لله، ثم طلب حاجة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض. وبعد ذلك الحديث بطلع على مراب الشهادة: أن تحكم بين عبادك فيما اختلف به، فاهديني لما اختلف به من الحق بإذنك. سبحان الله، انظر أيها العبد المؤمن، هذا يكون حالنا في الدعاء، وهو من أسباب ومن دواعي قبول الدعاء. هذا الحديث العظيم نشرع في شرح ما تيسر من معانيه على قدر ما يسر الله من العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم أنت ربي، اعتراف وإقرار بأن الله سبحانه وتعالى رب يستحق العبادة، وقبل ذلك له أفعال سبحانه وتعالى نوحده فيها، فهو الرب جل في علاه. ومن مقتضى هذا الأمر أن نعرف أنه الرب أن نوحده في أفعاله سبحانه وتعالى، فنفرده جل في علاه في الخلق والتدبير، وكذلك في الملك وفي الرزق وفي غير ذلك من هذه الأمور، التي يفرد الله سبحانه وتعالى في أفعاله، في أفعاله إفراد الله جل في علاه بأفعاله، لا يأتي آت فيقول أن هناك خالق غير الله أو رازق غير الله أو محيي غير الله أو مميت غير الله أو كذلك مدبر للكون غير الله، كما يدعيه بعض أهل البدع والأهواء والعياذ بالله ممن أشركوا بالله سبحانه وتعالى ونسبوا أن هناك من يخلق مع الله ومن يرزق مع الله ومن يحيي ويميت ومن يدبر الكون من أقطاب وأوتاد ونجبا وغيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي، فتفرده سبحانه وتعالى بأفعاله، وهذا هو ما يسمى بتوحيد الربوبية. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. انظر، هذا فيه أيضا فائدة، أنه لا يقتصر على توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية قد أقر به ربما فرعون والمشركون من قبله أو ومن بعده أقروا بتوحيد الربوبية أنه رب العالمين، لكن ما عبدوه سبحانه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، يعترف أنه الله. فرعون يقول: آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل بعد أن أغرقه الله. يؤمنون بأنه رب، لكن لا يقرون له بتوحيد الألوهية وهي توحيد العبادة، أن يفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. فقال: أنت ربي وأنا عبدك، أنت الإله المستحق للعبادة، وهذا ما يسمى بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو إفراد الله في أفعال العباد، بأن العبد لا يصلي إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يذبح وينذر إلا لله، لا يستعين ولا يستعيذ إلا بالله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. كذلك المحبة والخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع العبادات لا يصرفها إلا له سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر كثير من الناس والعياذ بالله انحرفوا في هذا الباب، فكثير من الناس يخاف من المخلوقين أكثر مما يخاف من الله، ويحب من المخلوقين أكثر مما يحب الله سبحانه وتعالى، وربما يتقرب إلى المخلوقين بأمور هي لله سبحانه وتعالى فيتقرب إليه إلى هؤلاء المخلوقين وهي لله جل في علاه، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ربما يستعين ويستغيث بالأموات أو بالأحياء، خاصة بالأموات، لا يجوز فيما يقدرون وفيما لا يقدرون أنهم قد أموات، لكن الحي فيما يستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا أيضا شرك بالله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء يريد أن يعلمنا ويبين لنا أن هذا الأمر وهو توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته هذا أمر مقرر وواجب علينا أن نعتقده، بل هو من ضروريات التوحيد، ومن خالف به فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. انظر، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا توحيد لي، خلقتني وأنا عبدك. انظر مرتين، اللهم أنت ربي ربوبية، لا إله إلا أنت ألوهية، خلقتني اعترف بأنه توحيد ربوبية، أعبد لا إله، خلقتني وأنا عبدك، انظر ألوهية، تقرير مرة بعد مرة، حتى يوحد المسلم ربه توحيدا صحيحا صافيا. ولما كان هذا التوحيد راسخ في قلوب أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانوا لا يخشون إلا الله، ولا يخافون إلا من الله، ولا يرجون إلا الله، ولا يستعينون إلا بالله، ولا يستغيثون إلا بالله، فكان الله معهم تأييدا ونصرا وحفظا سبحانه لهم. إذن اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك. إذن عهد الله سبحانه وتعالى هو ما أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم وهم في ظهر أبيهم آدم. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. انظر
فهذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم، وهو أنه أشهدهم على أنفسهم أنه ربهم وأنهم يعبدونه هو سبحانه وتعالى، فهذا هو العهد والميثاق على عهده. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا عهد الله جل في علاه لعباده أن يعبدوه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ويقرون له بالربوبية وبالألوهية. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. انظر، إذن العبد ليس عنده الكمال وليس هو كامل، قد يصيبه ويعتريه بعض المخالفات وبعض المعاصي وبعض التقصير في الطاعات، وربما والعياذ بالله ارتكب بعض الشهوات والذنوب والمعاصي، فعليه أن يتدارك نفسه بالتوبة كما سيأتي في آخر هذا الحديث. على عهدك ووعدك ما استطعت. انظر، فربما لا يستطيع أن يأتي بالفراض على أكمل وجه، وربما يقصر في النوافل، وكذلك ربما ارتكب بعض المعاصي والذنوب، لأن الإنسان بطبعه ليس بكامل، فعليه أن يعرف هذا لنفسه ولا يتبجح عند أن يقوم بطاعة. بعض الناس إن صلى ظن أنه بلغ القنطرة، ربما صلاته فيها ما فيها من الخلل وفيها ما فيها من الزلل والنقص، ومع ذلك يظن أنه إذا صلى قد بلغ القنطرة، وربما يعصي ويقصر في باقي الطاعات ويرتكب بعض المعاصي، فإن جئت تعاتبه أو تقول لما قال أنا أصلي، أنا أحسن غيري، غيري ما يصلي، غيري كذا، فلا تعمل عملا مما فرض الله وأوجبه عليك، ثم بعد ذلك والعياذ بالله تأتي بهذا العمل تغطية على معصية أو سيئة. فاعلم أنك عاجز مقصر، لو بلغت ما بلغت هناك تعجيز عجز وهناك تقصير في طاعة وارتكاب المعصية، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. انظر، يستعيذ الإنسان من شر ما صنعت يداه أو عيناه أو سمعه أو رجلاه أو قلبه أو جوارحه، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. اعتراف وإقرار من العبد بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. ولو أن الناس عرفوا قدر النعم لشكروا الله عليها، ولعرفوا قدر المنعم عليهم سبحانه وتعالى. بعض الناس لا يعرف قدر النعمة إلا إذا حرمها. بعض دعاة السنة وبعض دعاة التوحيد والخير يقول للناس نعمة كذا ونعمة كذا ونعمة كذا، فيأتي البعض ربما هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، أي نعمة نحن فيها، أي عافية نحن فيها، أي أمن نحن فيه، ويأتي وربما يتنقص هؤلاء، وربما يزدري هؤلاء الدعاة الذين يدعون الناس إلى الخير وكذلك يذكرونهم بنعم الله سبحانه وتعالى، فيأتي من يجحد هذه النعم، وإن كان ربما عند الناس فيها يعني كما يقال ما هي كاملة، ما هي كاملة، لكن احمد الله أن النعمة حاصلة. وإن كان يعني هناك عند بعض الناس في هذه النعمة كما يقال يعني قليل من الإيثاء، مثلا ما يكون أمن يعني مستقر في كل الأماكن، ما يكون هناك استقرار في أسعار في كل الأمور، ما يكون لك في بعض الأمور يعني كما يقال الكمال فيها، فيأتي ويتنقص النعمة ويزدر النعمة وما نحن في نعمة، ثم يأتي بعد ذلك ما هو أدهى وأمر، لأنه تنقص المنعم سبحانه وتعالى، لم يتنقص النعمة فقط، تنقص المنعم جل في علاه، هو يعلم أن هذه النعمة من الله، فلماذا يتنقص هذه النعمة ولماذا يزدري هذه النعمة؟ والنعمة إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. النعم إن شكر العبد ربه عليها زاده، وإن كفرها سلبت منه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انظر نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يربط الحجر والحجرة على بطنه، كان يمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة لا يوقد في بيته ماء، طعامه الأسودان الماء والتمر. قال بعض أهل العلم الدقل من التمر وأرض أنواع التمر. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطارده كفار قريش وهو يهاجر من هنا إلى هنا، ومع هذا كله يقول أبوء لك بنعمتك عليه، يعترف بنعم الله عليه سبحانه، يعترف بنعمة الله. فاعترف أيها العبد بنعمة الله عليك، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعمة المسكن، نعمة المال، وإن حتى كان شيء يسير، نعم كثيرة وقبل هذا، ولكن نعمة الإسلام، نعمة الهداية إلى الصلاة، نعمة الهداية إلى القرآن، نعمة الهداية إلى السنة، نعمة الهداية إلى الخير، خير الدنيا والآخرة، نعم كثيرة أيها العبد المؤمن. أبوء لك بنعمتك علي، اعترف، وأيضا كن مقرا بالنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، بهذا والله تزداد من النعم خيرا، وكذلك يخلفك الله سبحانه وتعالى في أو بهذه النعم الخير العظيم. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. سبحان الله، أصبح الكبر عند كثير من الناس حتى أنهم لا يعترفون بالذنوب والمعاصي. ذنوب ومعاصي واضحة بينة، ربما لو جئت إلى أحد منهم تقول استغفر الله تب إلى الله، ربما لنهرك وربما لتكلم فيك وصاح في وجهك، يقول لماذا تقول استغفر الله، لماذا تقول تب إلى الله، ما الذي فعلته وما الذي جريته. انظر، ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير خلق الله يقول هذا الدعاء تعليما لنا، لأن عندنا التقصير، عندنا الذنوب، عندنا المعاصي. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ومن دعائه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومن دعائه اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وسره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم. هذا كان من دعائه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبوء بذنبي، أعترف لك وأقر أني مذنب. انظر، فأنت أيها العبد المؤمن اعترف وقر بذنوبك، وهذا حري وجدير أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليك ويغفر لك الذنوب عند أن تعترف وتقر بذنب ارتكبته أو معصية عصيت الله سبحانه وتعالى بها. ثم بعد هذا كله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. انظر أيها العبد المؤمن، لا يغفر الذنوب إلا الله جل في علاه، فاطلب منه المغفرة واطلب منه التوبة واطلب منه العافية أيها المؤمن، العافية، المعافاة من الذنوب من المعاصي، تب إلى ربك وسارع بالتوبة. فإن التوبة أيها العبد المؤمن والله من أعظم الأسباب لرفع البلاء، ومن أعظم الأسباب لدفع البلاء التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والرجعة إلى الله جل في علاه، واستغفاره جل في علاه. وهي من أرجى الأعمال الصالحة، عمل صالح، عمل صالح تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وترجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلك وأن يتوب عليك. فهذا من دواعي ومن أعظم الدواعي إلى رفع العذاب ورفع المحن عن العبد. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكثرة الاستغفار منجاة من عذاب الله، كثرة الاستغفار فوز للعبد بأن تبيض صحائفه، كما جاء عند ابن الشيخ من أو عند أبو الشيخ من حج عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وصحه العلامة الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من سره أن يرى صحيفته بيضاء يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار، يرزق الله النعيم المقيم في جنته، كما جاء من حديث عبد الله بن بشر في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، تغفر ذنوبك وإن كانت أو إن كنت قد ارتكبت بعض الموبقات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء عند أبي داود الترمذي والحاكم من حديث هلال بن يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف، والفرار من الزحف من السبع الموبقات. انظر، فبالاستغفار والتوبة تحصل على الخير العظيم الخير العميم. فهم كثير الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقدم بين يدي توبتك واستغفارك ثناء ومدح وتعظيم لله سبحانه وتعالى. أيها العبد المؤمن، هذا دعاء عظيم من أدعية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنحافظ على الدعاء ونكثر من الدعاء في سجودنا، في أوقات الإجابة المرجو فيها الإجابة، بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة لا ترد. عند السجود وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حي أن يستجيب الله لكم. في الثلث الأخير من الليل، ينزل الله في الثلث الأخير من الليل نزلا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يقول إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأقبله؟ انظر، فاستغفر الله سبحانه وتعالى، كن كثير التوبة ورجع إلى الله جل في علاه. وأنبه أيها العبد المؤمن في مثل هذه الأيام ومثل هذه الآونة أن تكثر من العبادة وأن تكثر من الطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، منها الدعاء، منها الذكر، منها قراءة القرآن، منها كذلك بر الوالدين، منها صلة الأرحام، منها الإحسان إلى الجيران، منها إماطة الأذى عن الطريق، منها النصح والتوجيه للمسلمين، منها طلب العلم، منها التفقه في الدين، منها أيها العبد المؤمن الصدقة، منها صوم النوافل، منها قيام الليل، وكم وكم من أعمال تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. وهذا والله من عظيم جود ربنا وكرمه علينا أن نوع لنا هذه العبادات حتى نعبده سبحانه وتعالى في ليلنا ونهارنا في كل وقت وحين، في كل وقت وحين. ومع هذا سبب عظيم للنجاة مما يحصل من الفتن والمحن النازلة بالعباد، عبادة في الهرج كهجرة إليه، جاء في مسلم من حديث معقل بن يسار، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا في مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء عن ابن عباس عند الإمام الطيالسي قال: بعرض من الدنيا قليل. إذن أيها العبد المؤمن، سارع في الطاعة، سارع في القربة، نافس ولو كما سمعت بهذه العبادات اليسيرة التي معك في حلك وترحالك، في سفرك وحضرك، في منشطك ومكرهك، في عسرك ويسرك، في غناك وفقرك، في كل وقت وحين معك وخفيفة. الحج، الذكر والاستغفار، أو الذكر والدعاء، ذكرك لله وكذلك الدعاء. ادعو الله سبحانه وتعالى، ونحن في زمن والله بحاجة ماسة إلى هاتين العبادتين العظيمتين، وهي الذكر، فهي كما سمعت الذكر من جاء من عذاب الله، كما أن الدعاء من جاء من عذاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أنجى من عذاب الله من ذكر الله، ما من عمل أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وكذلك الدعاء أيها العبد المؤمن، يرفع الله عنك العذاب ويدفع الله عنك النقم والمحن والإحن بالدعاء له سبحانه وتعالى. تخبط كثير من الناس، لم يجد الحلول الناجعة ولا العلاج النافع لما هم فيه، وأنت يسر الله لك وعرفت الحق وعرفت الطريق، فأقبل على الله واسلك الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. نحن والله بحاجة إلى الله جل في علاه أن يدفع عنا ويرفع عنا ما نحن فيه، فلماذا لا ندعوه وهو القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لماذا لا ندعو الله ونحن في أشد الاضطرار؟ كثير من الناس مضطر، ربما حصلوا ضرر في نفسه، في أهله، في ماله، في ما يملك، ومع ذلك بعيد عن الله وعن دعاء الله. والله جل في علاه يقول: أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلههم مع الله قليلا ما تذكرون. لماذا أصبح كثير من المسلمين غافلون عما يكون سببا، والله سببا لنجاتهم، سببا لفوزهم، سببا لفلاحهم في الدنيا والآخرة، وأقبلوا على الدنيا وأقبلوا على شهواتها وملذاتها وأقبلوا على المعاصي والذنوب عند حلول الفتن، وهذا سبب عظيم لتزايد الفتن وتلاحقها، وسبب عظيم للغفلة والبعد عن الله جل في علاه. إذن أيها العبد المؤمن، أقبل على الله جل في علاه وتوكل عليه واعتمد عليه وثق به، وأكثر من العبادة في مثل هذه الأزمنة المتلاطمة بالفتن الذي أصبح كثير من الناس لا يعرف الحق من الباطل، ولا الخير من الشر، ولا الهدى من الضلال، بسبب بعده عن الله وبعده عن طاعة الله وعن عبادة الله جل في علاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وبره وإحسانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لفعل الصالحات، وأن يجنبنا وإياكم فعل المعاصي والمنكرات، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم من البر والتقوى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأل الله جل في علاه أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحل علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.